بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في القاعدة السابعة من قواعد الأسماء الحسنى، وهي آخر قاعدة في هذا الفصل الأول، وهو المتعلق بالأسماء الحسنى لله عز وجل. نقرأ الشيخ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. وقال المؤلف رحمه الله: القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع.
نعم، القاعدة السابعة يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يتحدث فيها عن الإلحاد في أسماء الله عز وجل. سبق وأن ذكر قواعد تتعلق بأن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن صفات، وأن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، وغيرها من القواعد الهامة في هذا الباب. وبقيت مسألة هامة كذلك أشرنا إليها، وهي التي جاءت في قول الله عز وجل كما سبق أن ذكرناه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فإذن ما هو الإلحاد وما معناه وما هي أنواعه؟ هذا الذي سيتحدث عنه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا القسم أو تحت هذه القاعدة. قال: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد في اللغة يؤخذ من مادة لحد، هو الميل، هو الميل. ومنه يطلق على الشق في القبر، إذا مال يطلق عليه ماذا؟ لحد، لأنه شق مائل. شق ماذا؟ مائل. كذلك يقال: ألحد السهم أو ألحد الهدف، بمعنى مال عن ماذا؟ مال عن هدفه، مال عن هدفه. فإذن الإلحاد في اللغة بمعنى الميل، بمعنى الميل. في الشرع يقال: ألحد في الدين أو ألحد في أسماء الله عز وجل. فالإلحاد في الدين بمعنى الميل عن الحق إلى الباطل، الميل عن الحق إلى ماذا؟ إلى الباطل، وإدخال ما ليس في الدين وجعله من الدين. وإن جئنا لتعريف المؤلف رحمه الله تعالى قال: الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها. الميل بها عما يجب فيها، الميل عن هذا الحق الواجب في أسماء الله عز وجل إلى أمر آخر باطل، إلى أمر آخر ماذا؟ باطل. وكما يعرفها أهل العلم يقولون: العدول بهذه الأسماء وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، عن الحق الثابت لها. العدول بهذه الأسماء عن حقائقها ومعانيها إلى أمر آخر لا تقتضيه ولا تدل عليه، بل هو أمر باطل. فإذن هذا ما يتعلق بمعنى الإلحاد، ما يتعلق بمعنى الإلحاد. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا الإلحاد على أنواع. هذا الإلحاد على أنواع. ما هي أنواع هذا الإلحاد؟ تفضل شيخ.
وقال المؤلف رحمه الله: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها.
نعم، إذن النوع الأول من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل إنكار شيء منها أو إنكار أمر دلت عليه صفة من صفات الله عز وجل أو حكم يقتضيه هذا الاسم. فإذن إنكار شيء منها أو ما دلت عليه من الصفات أو الأحكام هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. هذا النوع وهو إنكار شيء مما جاء في أسماء الله عز وجل أو ما تضمنه هذا الاسم من الصفات أو الأحكام، هذا يتفاوت فيه هؤلاء المنكرون على أقسام عديدة. أبرزها ما سبقت الإشارة إليه، وهي أنهم كتقسيم ويعني تفريعا لهذا يقولون هم على أقسام ثلاثة، وتحت الأقسام الثلاثة أقسام كذلك متعددة. القسم الأول قسم الجهمية الغلاة، والقسم الثاني طبعا القسم الأول الجهمية الذين ينكرون أسماء الله عز وجل، والقسم الثاني الذين يثبتون أسماء لا معنى لها وهم المعتزلة، والقسم الثالث وهم الذين يثبتون شيئا منها وينكرون شيئا آخر. وهذا سيأتي كذلك في يعني في معرض كلامنا عن صفات الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن لو جئنا للقسم الأول الجهمية الذين ينكرون أسماء الله عز وجل، هذا القسم كذلك اختلفت أقوالهم فيه، وهذه عادة أهل البدع لا يستقرون على قول، إذ لو كان الأمر من عند الله عز وجل لما وجد التناقض وما وجد الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا هو الواقع الذي عليه أهل البدع، فتراهم فرق شتى ونحل متعددة متضاربة مكفر لبعضها البعض. إن جئنا للقسم الأول وهم الجهمية، هؤلاء كذلك نستطيع أن نقول هم على أقسام أربعة، منهم من أنكر ونفى أسماء الله عز وجل، قال أو بعبارة أخرى قال: لا نثبت لله اسما، لا نثبت لله اسما، حتى تكون العبارة دقيقة، لا يثبتون لله اسم. لماذا طيب لا تثبت لله اسم؟ قال: لو أثبتنا له أنه الرحمن أو أنه الرحيم أو أنه العزيز، هناك كذلك من المخلوقات ما هو رحيم وعزيز بزعمهم، فيكونون قد شبهوا الله عز وجل بماذا؟ بخلقه، هكذا زعموا من باب التنزيه لله عز وجل، ننفي أو يقولون لا نثبت لله اسما. هذا قسم. القسم الآخر قالوا: لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي، لا موجود ولا لا موجود، لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت. واضح؟ نفس الأمر، فرارا بزعمهم من ماذا؟ من تشبيهه بالمعدومات، فروا من شيء ووقعوا في شيء آخر شبهوه بالممتنعات. كيف الشيء لا هو حي ولا هو ميت ولا موجود ولا معدوم؟ هذا ممتنع. هل يعقل أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما؟ هذا تشبيه بماذا؟ بالممتنعات، أمر ممتنع. الشيء إما موجود أو غير موجود. أما لا موجود ولا لا موجود كما يقولون هذا ممتنع. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، وهؤلاء كلهم من فرق الجهمية، كلهم من فرق الجهمية. القسم الثالث قالوا نسكت عن الجميع، نسكت عن النفي ونسكت عن الإثبات، لا نقول موجود ولا نقول معدوم. وهذه طبعا من أبرز من كان يقول بها الحلاج، السكوت. وانظروا هنا، السكوت ليس مرادا لذاته، وإنما لتقرير معتقد ماذا؟ معتقد باطل، وهو في زعمهم التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء. القسم الأخير الرابع من فرق الجهمية قالوا نصوب جميع الأقوال، مثل ما يأتي بعضهم في يومنا هذا يقول أنا لا كذا ولا كذا وأنا مع الجميع. ما يمكن أبدا مع الجميع، لا تلعب ولا تتلعب بعقول الناس. يقول أنا مع الجميع، واضح؟ طبعا مع اختلاف المعتقد، مع اختلاف المعتقد. يقولون نصوب الجميع، الجميع على صواب، كلهم هؤلاء على صواب. وأبرز من كان يقول بهذا هم أصحاب وحدة الوجود، وحدة الوجود، الذين يقولون ما ثم في الوجود شيء إلا الله، ما ثم في الوجود شيء إلا الله، كل شيء في هذا الوجود هو الله. وأبرز من كان يقول بذلك ابن عربي الحاتمي، ليس ابن العربي الفقيه المالكي، لا يختلف، ذاك فقيه عالم من فقهاء المالكية، عالم جليل، ذاك بالألف المعرفة ابن العربي المالكي. أما هذا النكرة المنكر وهو ابن عربي الحاتمي صاحب فصوص الحكم، وهو المشهور بقوله عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما عقدوا. اعتقدوا سب الله سبحانه وتعالى فهو معهم، اعتقدوا نسبة الولد لله عز وجل فهو معهم، اعتقدوا ما اعتقدوا فهو معهم. وهذا من أبرز من قال بهذه المقولة، وهي تصويب جميع العقائد. وبالطبع ما من مبطل يطلق هذه الإطلاقات إلا وهو يقصد تصويب جميع العقائد الفاسدة إلا المعتقد الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فإذن هذه الفرق وهذه الأقسام كلها داخل في ماذا؟ في القسم الأول، وهم الجهمية الذين أنكروا أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنهم اشتركوا جميعهم في ماذا؟ في إنكار أسماء الله عز وجل وإنكار ما تتضمنه من معان وصفات. هم يقولون الاسم لله عز وجل ليس حقيقيا، بل هو اسم مجازي. اسم ماذا؟ مجازي. ما معنى المجازي؟ يعني لما تقول حي هذا ليس معناه أنه حي ولا عالم ولا قادر. فمثل هذه المعتقدات هي معتقدات ماذا؟ معتقدات باطلة، وهي من إنكار ما دلت عليه النصوص الشرعية، وهي من الإلحاد بأسماء الله عز وجل، وهي إنكار شيء مما جاء من هذه الأسماء. هذا القسم الأول، الغلاة. القسم الثاني وهم المعتزلة، أثبتوا الأسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات، وقالوا الله سبحانه وتعالى عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، بصير بلا بصر، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، أي إثبات للأسماء ونفي للصفات. وهذا لا شك أنه كذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وميل عما يجب فيها من الحق إلى معان وإلى أمور باطلة. القسم الثالث من الصفاتية، وهم أخف من القسمين الأولين، إلا أنه كذلك من الإلحاد في أسماء الله، وهم الذين أثبتوا الأسماء ولما جاءوا لما تتضمنه من الصفات قالوا نثبت منها بعضا والبعض الآخر نرده إلى هذه التي أثبتناها، واضح؟ وهذا كذلك لا شك أنه من الإلحاد في أسماء الله، ونجى الله سبحانه وتعالى وحفظ الله أهل السنة ومن تمسك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ساروا على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم ودرب صحابته رضوان الله عليهم ودرب سلف هذه الأمة، تمسكوا بالنصوص الشرعية وأثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه، وأثبتوا له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا هم أهل السنة سائرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفترون على دين الله عز وجل، ولا يميلون عن الحق إلى أمور باطلة تعتريها الأهواء والظنون الفاسدة، يزعمون أنهم يريدون تعظيم الله وتنزيهه، وهم يسيئون إلى الله سبحانه وتعالى أيما إساءة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إذن القسم الأول الذين أو النوع الأول من أنواع الإلحاد، من أنكر شيئا مما من هذه الأسماء أو مما دلت عليه أو مما تقتضيه من الأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم الذين ساروا على طريقتهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله عز وجل، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها، إنكار شيء من ذلك ميل عن الحق إلى الباطل. هذا إذن النوع الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. النوع الثاني،
وقال المؤلف رحمه الله: وأما الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلوها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها.
نعم، النوع الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كفعل أهل التشبيه، كفعل أهل التشبيه، أتوا للنصوص وهذه الأسماء الحسنى وأثبتوها، لكن قالوا نثبتها ولا نفهم منها إلا مشابهة صفة المخلوق. مشابهة ماذا؟ المخلوق، فأثبتوها وشبه الله عز وجل بخلقه. طيب لماذا؟ قالوا لأن ظاهر النص قد دل على تشبيه صفات الله عز وجل بخلقه. طيب أين أنتم من قول الله عز وجل هل تعلم له سميا؟ أين أنتم من قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد؟ أين أنتم من قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا؟ أين أنتم من قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ أين أنتم من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ وهذا شأن المبطل، يتعلق بشيء يزينه له عقله العاجز القاصر ويظن أنه بذلك يحسن صنعا، مع وجود النصوص الأخرى التي تبين بطلان كلامه. فأثبتوا لله عز وجل هذه الأسماء وجعلوها دالة على صفات ماذا؟ على مشابهة صفات خلقه كفعل أهل التشبيه. قال لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص. كيف لا يمكن أن تدل عليه النصوص؟ لأنك إن قلت لله الأسماء الحسنى، ما معنى الحسنى؟ أي التي بلغت في الحسن غاية الحسن الذي لا منتهى له، فكيف تكون هذه الأسماء التي بلغت في الحسن غاية الحسن الذي لا منتهى له تشابه شيئا مما سمي به خلقه أو وصف به خلقه؟ واضح؟ فإذن التشبيه في حد ذاته معنى ماذا؟ باطل، معنى باطل، دلت النصوص على نفيه. قال لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، بل هي دالة على ماذا؟ على بطلانه. فجعلها دالة عليه كونه يأتي ويقول أن النصوص قد دلت عليه، هذا ميل وإلحاد في أسماء الله وصرف لها من الحق إلى الباطل، إلى الباطل. واضح؟ واضح هذا الأمر؟ فإذن من أثبت لله أسماء وشبهه سبحانه وتعالى بخلقه فقد ألحد في أسماء الله عز وجل ومال بهذه الأسماء من الحق إلى الباطل. هذا إذن النوع الثاني، وهم المشبهة. وهنا قاعدة يذكرها أهل العلم، يقولون كل مشبه معطل وكل معطل مشبه. كيف؟ كل مشبه معطل وكل معطل مشبه. المعطل الذي ينكر أسماء الله أو صفاته سبحانه وتعالى، لماذا عطل هذه الأسماء أو الصفات؟ لماذا عطلها؟ قالوا لأنه ظن أنه لا يمكن أن تثبت هذه الأسماء إلا بالتشبيه. يعني إذا قلنا الرحيم فهذا فيه تشبيه بالمخلوق، النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، العزيز بالعزيز. فحتى يفر من هذا التشبيه قال نعطل الاسم عن معناه، نعطله. طيب لماذا عطلته؟ لأنه وقع قبل ذلك في التشبيه، لأنه وقع في ماذا؟ في التشبيه، فعطل الاسم. طيب لما عطل وقف عند التعطيل؟ لا، ما وقف عند التعطيل، كما تكلمنا قبل قليل شبهه بماذا؟ بالمعدومات. شبهه بماذا؟ بالمعدومات. أنت حينما تقول الله سبحانه وتعالى لا فوق هذا العالم ولا داخله ولا خارجه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا كذا ولا كذا، طيب فيه أبلغ منها من وصف المعدوم بهذا الوصف؟ هذا وصف للمعدوم. البعض منهم كما سبق يريد أن يفر كذلك من هذه التهمة، قال لا، لا موجود ولا معدوم. طيب شبهته بالممتنعات، واضح؟ فكل معطل مشبه، كل معطل مشبه. ما عطل أسماء الله عز وجل عن معانيها ولا صفاته سبحانه وتعالى إلا لما وقع في التشبيه قبل ذلك، ووقع في التشبيه كذلك بعد التعطيل، واضح؟ هذا إذن كل معطل مشبه. طيب العكس كذلك صحيح، كل مشبه معطل. لماذا؟ المشبه جاء لأسماء الله أو لصفات الله عز وجل وقال لا أفهم منها إلا ما يشابه المخلوق ويماثل المخلوق. طيب لما قال بهذا القول، أما صرف وعطل الأسماء عن معانيها وعطل الصفات عن معانيها، فهو الآن شبه أسماء الله سبحانه وتعالى وشبه الله بخلقه، وكان بذلك معطلا لحقيقتها عن معناها الصحيح إلى معنى ماذا؟ إلى معنى باطل. فكل مشبه قد عطل المعنى الصحيح الذي اللائق بجلال الله عز وجل والذي هو من كماله سبحانه وتعالى الذي لا يشابه فيها خلقه. فإذا كل معطل مشبه، وكل مشبه ماذا؟ معطل. وقيل المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. هذا إذن النوع الثاني. النوع الثالث،
وقال المؤلف رحمه الله النوع الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها.
نعم. النوع الثالث هو أن يسمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه. تقدم معنا أن أسماء الله عز وجل توقيفية، أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يسمى الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما استحسنته العقول فلا، لا يسمى الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو ما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن أسماء الله عز وجل توقيفية، فتسمية الله بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها في نفسها باطلة، في نفسها باطلة ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. ما معنى هذا الكلام؟ كتسمية النصارى قال له الأب، حينما يسمونه عز وجل تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، حينما يسمونه الأب أي أنهم يضيفون إليه اسم الوالد الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى ولد، وهذا مما نفاه الله عز وجل عن نفسه، وهو في نفسه باطل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذن هذه التسمية في نفسها باطلة، تسمية الله سبحانه وتعالى بأنه الأب. لذلك لما سموه بالأب احتاجوا أن يكون له الابن وروح القدس أو كما يعبرون. فإذن مثل هذه التسميات تسميات باطلة، هي في نفسها باطلة، وهي تسمية لله عز وجل بما لم يسم به نفسه، وهو ميل وإلحاد عن يعني إلحاد بأسماء الله عن الحق إلى الباطل. كذلك وتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة أو القائم بذاته أو عبارات أخرى لهم كذلك. العلة الفاعلة يقولون يعني هذه يقولون العلة الفاعلة، وسبق يعني احنا تكلمنا عن شيء من معتقدات الفلاسفة مما يعتقدونه من عقيدة التخييل ونحو ذلك. قالوا العلة الفاعلة يعني أن ما في هذا الكون كيف وجد، ما في شيء اسمه اختيار وخلق، هذا نتيجة العلة عن معلولها، يعني شيء وجد منه أشياء، وجدت منه أشياء، علة فاعلة، يعني هذا الخلق الموجود ليس يعني باختيار ومشيئة من الموجد لها، وإنما هو علة فاعلة نتج من هذه العلة معلولات. فهذا الذي يعني هو الآن في الكون ليس موجود من موجده، ليس مفعولا من فاعله، وإنما هو علة من علة فاعلة، علة فاعلة. الشاهد من هذا هي هذه الأسماء التي يأتون بها تعكس معتقدات فاسدة هي موجودة عند هؤلاء. لذلك قالوا بقدم العالم، لذلك قالوا بماذا؟ بقدم العالم، أن العالم قديم. لماذا؟ قالوا لأنه طالما أن هذه العلة الفاعلة موجودة من القدم فالمعلول كذلك مقارن لها، واضح؟ فلذلك قالوا بقدم العالم ومعتقدات فاسدة ليس هذا موضعها. لكن الذي يريده المؤلف رحمه الله تعالى هو أن هذه الأسماء أسماء باطلة فيها إلحاد وميل عن أسماء الله عز وجل التي تجب له وعما يليق بجلاله سبحانه وتعالى إلى أمور باطلة، وميل عن الحق إلى الباطل، وإلحاد في أسماء الله عز وجل، وهو أن يسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه. بل الواجب على المسلم الذي يريد نجاته ويريد طاعة ربه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسمي الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب النوع الرابع، ما نريد أن نطيل، نحاول قدر المستطاع أن نأتي يعني أوجز الكلمات. فضلتي.
وقال المؤلف رحمه الله النوع الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة
من العزة من العزيز،
العزة من
العزة بالضم، العزة
العزة من العزيز،
نعم،
وشقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
نعم، النوع الرابع والأخير هو أن يشتق من أسمائه سبحانه وتعالى أسماء للأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل. مثل ماذا؟ قال: مثل اشتقاقهم العزى من العزيز، جعلوا لصنمهم اسما وهو العزى وهو مؤنث من اسم الله عز وجل العزيز، اشتقوه اشتقاقا ليضفوا له ماذا؟ التعظيم والتبجيل. كذلك منات من المنان، اشتقوا هذا الاسم، اشتق هؤلاء المشركون هذا الاسم لصنمهم من أسماء الله عز وجل، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. كذلك اشتقوا اللات من الإله، وأنتم ترون في الثلاثة جميعها ألفاظ مؤنثة، اللات أخذوها من اسم الله عز وجل الإله، من اسم الله الإله أو الله، الله أخذوا منه اسم لصنمهم اللات على أحد التفسيرين كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن اللات يقول أهل العلم هي ترجع لأحد معنيين، ترجع لأحد معنيين، إما أنها يعني هذا أن هذا الاسم يراد به أخذه واشتقاقه من اسم الله عز وجل الله وجعله لصنمهم، فقالوا اللات بالتخفيف، اللات بتخفيف التاء، أو أنهم يشددون التاء فيقول اللات، ما معنى؟ يقولون هو إشارة إلى الرجل الذي كان يقف في هذا المكان ويلت السويق، يلت السويق وهو نوع من أنواع يعني الحبوب كالدخن وغيره مع السمن، وبعضهم يضيف له الأقط وغير ذلك، هذا معروف في الحجاز إلى يومنا هذا، السويق، يلت السويق ويعجنه ويقف في طريق الحجاج ويعطيهم من هذا، فمات فاتخذوا مكانه عبادة، مكان اتخذوا مكانه موضعا يتعبدون فيه لله عز وجل، إلى أن عبدوا هذه الصخرة وسموها ماذا؟ سموها اللات، وهذا الصنم الذي سموه اللات إشارة إلى هذا الرجل. المعنى الثاني ليس فيه اشتقاق من اسم الله عز وجل، إنما هو يعني إضافة لهذا الرجل وشرك بالله عز وجل. أما المعنى الأول وهي اشتقاق الاسم من اسم الله عز وجل، هذا الذي فيه الإلحاد، فيه ماذا؟ الإلحاد الذي يريده المؤلف هنا رحمه الله تعالى، وهو أن يؤخذ هذا الاسم ويسمى به شيء من هذه الأصنام كما فعل المشركون، قال: فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به. لماذا؟ لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى لله عز وجل، لا يشاركه فيها أحد من خلقه. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو كذلك ماذا؟ مختص بالأسماء الحسنى. فكما اختص سبحانه وتعالى بأنه الإله المعبود، فكذلك اختص بماذا؟ بأن له الأسماء الحسنى التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه. قال: فتسمية غيره، تأمل هنا كلام المؤلف دقيق جدا، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله، على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، ميل بها عما يجب فيها. يشير المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول يعني تسمية غيره على الوجه الذي يختص بالله ميل بها عما يجب فيها، يشير بهذا إلى أنه قد يشتق من اسم الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أن الله عز وجل اشتق من اسم الرحمن اسما للرحم، واضح؟ فهي الرحم وهو سبحانه وتعالى الرحمن، فهذا هل هو يعني كما يريده المؤلف؟ يقول لا، هنا الاشتقاق صحيح. كذلك في قول حسان رضي الله عنه حينما مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، فذو العرش محمود وهذا محمد، فاشتق الحمد واشتق من هذه الصفة وهي صفة الحمد وأتى بهذا الاسم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذن يعني مما يجوز فيه الاشتقاق، وجاء فيه الدليل، وجاء فيه ماذا؟ الدليل على ذلك. وأما اشتقاق شيء ما دلت عليه النصوص الشرعية وهو مما سمى الله عز وجل به نفسه، فيأتي أحد ويسمي بها شيئا من هذه الأصنام أو الأوثان، فهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وميل بها عما يجب فيها. هنا يعني يحسن بنا أن نشير إلى مسألة يذكرها أهل العلم تحت يعني هذا النوع، ولا بد أن نشير لها. نقول يتفرع يعني عن هذه المسألة أمر، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام، أسماء الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام. القسم الأول خاص بالله عز وجل، اسم خاص به سبحانه وتعالى، مثل الله والرحمن، أسماء خاصة بالله عز وجل. النوع الثاني أو القسم الثاني يرد في حق الخالق ويرد في حق المخلوق، يرد في حق الخالق ويرد في حق المخلوق، مثل العزيز وهو العزيز الحكيم، وجاء كذلك وقالت امرأة العزيز، يرد في حق الخالق ويرد في حق المخلوق. لكن هنا كذلك ننتبه إلى قاعدة يذكرها كذلك أهل العلم، وهي أنه اتحاد الاسم لا يلزم منه تماثل المسمى، اتحاد الاسم أو الاتحاد الاسمين عفوا اتحاد الاسمين لا يلزم منه تماثل مسماهما. أنت تقول العزيز عن الله عز وجل وتقول العزيز عن المخلوق، تقول الملك عن الله عز وجل وتقول الملك عن المخلوق، تقول الرحيم عن الله عز وجل وتقول الرحيم عن المخلوق، فالإضافة كما سبق أن ذكرنا تقتضي التخصيص، فلله عز وجل من ذلك الكمال وللمخلوق ما يناسب حاله ونقصه، واضح؟ فإذن اتحاد الاسمين لا يلزم منه تماثل ماذا؟ المسمى، لا يلزم منه تماثل المسمى. القسم الثالث في أسماء الله عز وجل يرد في حق الخالق مطلقا وفي حق المخلوق مقيدا، في حق المخلوق مقيد. تقول الرب بإطلاق، ماذا يراد به؟ ها، الرب ماذا يراد به؟ الله سبحانه وتعالى. لكن تقول رب الدار مقيدة، تريد بها المخلوق، تريد بها المخلوق. فإذن هذه الأسماء أقسامها ثلاثة، منها ما هو مختص بالله، ومنها ما يعني يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق، ولا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما. والقسم الثالث وما يرد في حق المخلوق مقيدا ويكون في حق الخالق مطلقا. طيب، قبل أن نختم هذا الباب العظيم وهو باب أسماء الله الحسنى والكلام على أسماء الله الحسنى، هنا مسألة يعني يذكرها أهل العلم. نحن عرفنا أن أسماء الله عز وجل يجب لها من التوقير والاحترام والتقدير ما هو مستقر في فطر الناس، لكن قد ترد بعض الإشكالات عند البعض في تسمية البعض. يقول مثلا اسمه عبد العزيز وينادى عزيز أو عزوز أو نحو ذلك، أو عزيز، أو يقولون عبد الرحمن، عبد الرحمن في السابق كانوا يقولون دحيم، في الآن موجودة دحيم يقول، لكن في السابق معروف دحيم هو تصغير لعبد الرحمن، أو عبد الله ويصغرون يقولون عبيد أو عبيد أو عبود أو غير ذلك. هل هذا التصغير الآن أو الذي يسمى في لغة العرب النحت، صحيح شيخ سمى النحت في لغة العرب يعني هو التصغير، هل هذا مشروع، هل هذا جائز، أو أنه يمنع من هذا من باب تعظيم أسماء الله عز وجل؟ من أهل العلم من ذهب إلى هذا، قال الأولى هو ألا ينادى بهذه الأسماء يعني التصغير، لكن فتاوى علماء هذا العصر كالشيخ بن باز رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم قالوا لا بأس بذلك، والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه كذلك لا بأس به. قالوا لماذا؟ قالوا لأن التصغير هنا لا يراد به اسم الله عز وجل، وإنما يراد به هذا الشخص، فلا ينصرف إلى يعني إلى اسم الله عز وجل، وإنما يريدون به التصغير لهذا الشخص. وهذا يقولون موجود عند السلف، وكانوا يعني لا يرون فيه بأسا، مثل ما ذكرنا يعني بعض أئمة الحديث يعني بعض شيوخ أبي داود عبد الرحمن بن إبراهيم كان يقال له ماذا؟ دحيم، كان يقال له دحيم. فمثل هذا يعني أمر لا بأس به، وهو من الأمور الجائزة، لأنه لا يقصد به تصغير اسم الله عز وجل، وإنما يريد به التصغير لهذا الشخص أو هذا الذي يناديه، والله تعالى أعلم. هذا يعني ما يتيسر أو ما تيسر لنا في هذا الباب العظيم وهو الكلام على أسماء الله عز وجل. ولا شك أيها الأخوة أن هذا الباب باب عظيم دقيق، لابد يعني أن يحترز المسلم في الكلام في هذا الباب، ويلزم ما عليه أهل العلم حتى لا يأتي بشيء لم يتفوه به من سبق ولم يأتي به أحد من أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطأ في هذا الباب، وأن يوفقنا وإياكم لما كان عليه علماء أهل السنة من الرسوخ والثبات في هذه الأبواب العظيمة. طيب، سؤال يقول أحسن الله إليكم، نقول قول الفلاسفة مثل الشمس موجودة فالضوء موجود بغير اختيار الشمس، ممكن نعم أن ترتب على وجود هذا الشيء ترتب ماذا؟ ترتب وجود أمر آخر، هذه يعني ما كان للشمس اختيار ولا كان لها مشيئة، فلما وجدت هذه وجد ذاك الضوء، واضح؟ وطبعا هذا الأمر يرجع إلى فلسفة عندهم، لذلك سموا ماذا؟ سموا فلاسفة وأصحاب عقائد التخيل. عقائد التخيل يعني هم عندهم الآن مثلا ابن عربي وغيره عندهم يسمون شيء يقولون الوجود المطلق. الوجود المطلق، ما هو الوجود المطلق؟ هو وجود في الذهن فقط، وجود ماذا؟ في الذهن، لا وجود حقيقي. يعني لما يقول إن الله عز وجل موجود ماذا يقصد؟ ماذا يقصد؟ هل هو وجود حقيقي؟ لا، ما يقصد الوجود الحقيقي، يقصد الوجود المطلق الذهني، الوجود الذهني. لذلك لما يأتون بهذه المعتقدات الفاسدة هو من الأساس قد فسدت فطرته، فلما يتكلم بمثل هذا الكلام لا تستغرب منه، لأن ما كان باطلا لا يمكن أن يخرج منه ماذا؟ الحق. واضح؟ فمثل هذا الأمر حينما يأتون به إنما خرج من معتقد فاسد، خرجت هذه الألفاظ. لذلك كان بعضهم ينظر إلى جبته، إلى جبته التي يلبسها ويقول ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. وهذه لا شك هذه عقائد كفرية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم من هذه المعتقدات الباطلة، وأن يجعلنا ممن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسير عليها وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة والعلماء الراسخون الأئمة المهديون، وكذلك ما كان عليه الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد ومن سار على دربهم من أهل الحديث والأثر كالسفيانين والأوزاعي وغيرهم من هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم وأوقاتهم وأموالهم في سبيل خدمة هذا الدين، ليصل إلينا بهذا الجمال وهذا الوصول الذي يعني يسر به المسلم حينما يسمع هذه العقيدة الطيبة التي تزرع في المسلم الثقة وتزرع فيه الطمأنينة وتجعله آمنا مطمئنا في نفسه مرتاح البال، ليس كحال من تخبطت به الأهواء فلا يجد لنفسه قرارا ولا استقرارا، بل يوما كذا ويوما كذا. وهذه العقيدة الطيبة مما يعني تثبت به المجتمعات وتستقر به الدول وتكون سببا لأمن البلدان واستقرارها وطيب عيشها. لا شك ولا ريب أن ما كان من عند الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا خيرا، وأن ما خالف دين الله سبحانه وتعالى لا يؤدي إلا إلى الشقاق والاختلاف وإلى سوء الأفكار وسوء الظنون التي تترتب عليها ما يترتب من يعني استحلال للدماء، أو ما يترتب عليه من تكفير لأبناء المسلمين، أو غير ذلك من الذي تشاهدونه يعني في ما يحصل في هذه الأزمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، وأن يديم علينا وعلى هذه البلاد الطيبة، يديم علينا الأمن والاستقرار، وأن يحفظ ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم على كل خير ويوفقهم لكل هدى وصلاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.